الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 70 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قصة مناظرة ابن عباس الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهي قصة عظيمة لما فيها من بيان إقامة الحجة على هؤلاء الجهال، وأن بداية خروجهم الجهل، ولو كانوا من العلماء أو ممن يأخذ بفتوى العلماء لسلموا. وهكذا في كل عصر وحين تجد أن المخالفين لمنهج السلف بسبب بعدهم عن العلم وأهله. قال النسائي رحمه الله في الخصائص، أي خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحروري اعتزلوا في دارهم، وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك. قلت: كلا. فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ قلت لهم: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانتحى لي نفر منهم، قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. قالوا: 3. قلت: ما هن؟ قال: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ قلت: هذه واحدة. قالوا: وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذكر كلمة معناها: قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت لهم: أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله عز وجل جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم، أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله عز وجل أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، وكان من حكم من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء يحكم فيه فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله: أحكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قالوا: بلى، بل هذا أفضل. وفي المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فنشطتكم بالله: حكم الرجال في صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: قلت: وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة؟ تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم: إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها، فقد كفرتم. وإن قلتم: ليست بأمنا، فقد كفرتم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج، أفخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بما ترضون، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صال عليه محمد رسول الله. قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحي يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، امحي يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه، ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم 2000، وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار. هذا حديث حسن. الحديث أخرجه عبد الرزاق، فقال رحمه الله عن عكرمة بن عمار، وأخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين. فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امحي يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحي يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، وقد محى نفسه ولم يكن محوه نفسه، ذلك يمحاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. هذا حديث حسن على شرط مسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي قال أخبرنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال أخبرنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل قال حدثنا عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقلت أتي هؤلاء القوم فلست أحسن ما يكون آتي هؤلاء القوم فلست أحسن ما فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. قال أبو داود اسم أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي هذا حديث حسن على شرط مسلم. هذه قصة عظيمة فيها مناظرة أهل البدعة، إن كان في المناظرة مصلحة للإسلام والمسلمين، وإلا فالأصل أن السلف نهوا عن مناظرة أهل البدع، إذا كانت المناظرة ستؤدي إلى زيادة شرهم أو إلى تأثر المناظر لهم أو إلى ضعفه وعدم استطاعته لرد شبهتهم. وفي هذه المناظرة أيضا إقامة الحجة على المخالفين وبيان جهل أهل البدع، فإن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحلوا دمه ودما معه بثلاث شبه، بثلاث مسائل، وهذه أعظم ما نقموها على علي بن أبي طالب، وعند المحاققة ليست بشيء، هي مسائل جائزة في شرع الله عز وجل. وفيه من الفوائد أن من أراد أن يقدم على قوم فليلبس أحسن ما لديه من الثياب، وكذلك يتجمل بغسل أو وضوء أو دهن أو كذلك عطر، المهم أنه يجمل نفسه. فانظر إلى ابن عباس لبس أحسن ما لديه من الحلل، ولجهلهم أنكروا عليه ذلك، هذا من جهلهم، وإلا إن الله جميل يحب الجمال. فقالوا ما تنقمون علي، قد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الحلل وأحسن اللبس، فليس من الزهد ترك المباح الحلال، هذا إما من الغلو وإما من الجفاء، وإلا تجمل، البس البياض من ثيابك واغسل نفسك وأزل شعثك، وإن الله جميل يحب الجمال، بل ذلك أدعى لقبول نصحك وقبول توجيهك، لأن الناس إذا رأوا رث الهيئة رث المنظر ظنوا كذلك رث المخبر فيزهدون فيه، والترجل هو مشط الشعر وإزالة شعث الشعر، وفيه الترحيب بالقادم، وفيه ابتداء الخصم بما يتميز به مخالفه إن كان من يعقل. فانظر إلى هذه الحجة التي تعتبر قاعدة سلفية: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد يخصمهم بها، يخصمهم يعني دليل على أنهم على ضلالة، ليس فيهم علماء، ليس فيهم من السابقين الأولين، فكلهم من أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، وهذا شأن الزائغين، قل أن تجد فيهم من أصحاب العلم والدين لا سيما الخوارج والتبليغيين ومن إليهم من المبتدعين الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. والفرق الأخرى قد تجد فيهم بعض شيء من ذلك ممن انحرف عن جادة السلف وطريقهم، وفيه جواز السعي بالصلح، وكذلك المقاربة بين الطرفين، فإن ابن عباس جعل من نفسه مبلغا للخوارج ما يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومبلغا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الخوارج، فإن تم الصلح فذاك، وإن لم يتم الصلح قد عذر أحدهما من الآخر. وفيه سؤال الخصم: ما تنقم على فلان حتى تسعى في إصلاح الشأن؟ قالوا: ثلاث، يعني يرون أنهن فواقر: الأولى حكم الرجال، واعتبروا هذا كفر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، والثانية أنه قاتل ولم يسبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل الكفار سبى، وسبب تخطئتهم لعلي بن أبي طالب أنهم كفروا من قاتله، كفروا طلحة وهو من العشر المبشرين بالجنة، وكفروا الزبير وهو من العشر المبشرين بالجنة، وكفروا غيرهم، حتى أن عمار بن ياسر لما دخل على أهل البصرة جعل يقول لهم: والله إنها لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنكم فتنتم بها. والثالثة قالوا: محى نفسه من أمير المؤمنين، ولزموا لازما إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، وهذا لا يلزم، وهذا لعظيم جهلهم، وإلا هذه القصة يعلمها أغلب أهل الإسلام ممن له عناية بقراءة السيرة في الزمن المتأخر كيف بالزمن المتقدم، يعني هؤلاء عاصروا الصحابة وما علموا بقصة الحديبية، دليل على زهدهم في العلم وعلى انشغالهم بالعبادة التي أوقعتهم فيما أوقعتهم فيه، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم أنكر عليهم مناظرة ابن عباس، قال لهم: لا تناظروهم، إنهم من قريش، وقد قال الله عز وجل فيهم: بل هم قوم خصمون. وبعضهم ناظره كما ترى، فلما أعطوه ما ينقمون ردها عليهم شبهة شبهة، وبين حجته من الكتاب والسنة الصحيحة فخصموا. مسألة تحكيم الرجال، قد حكم الرجال في جزاء الصيد في حمامة تقتل في الحرم، أو في وبر يقتل في الحرم، أو في غزال يقتل في الحرم، وهكذا جزاء الصيد الذي يصيده المحرم، والله المستعان. وكذلك بيّن لهم أن الله قد حكم الرجال في شأن المرأة وزوجها، فتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أولى وأولى وأولى، فأقروا بذلك. ثم خصمهم في الثانية وأن عائشة أمهم، لأنهم إن قالوا ليست أمهم كفروا، كذبوا القرآن، وإن قالوا أمهم واستحلوا منها ما يستحل من النساء التي تسبى، يعني يجوز لسابها أن يأتيها، صلى الله السلامة والعافية، يجوز أن تباع وأن تشترى، فإن قالوا ذلك أيضا كفروا. فعند ذلك أقروا أنها أم المؤمنين بنص القرآن. ثم المسألة الثانية الثالثة أن علي محى نفسه من أمير المؤمنين، يعني حين يختلف الناس يقع بينهم بعض تنازل، قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد محى نفسه في غزوة الحديبية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ضره ذلك؟ هل خرج من النبوة أو الرسالة بهذا المحو؟ لا. فكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يمح نفسه من الخلافة مطلقا، إنما هذا في ورقة المفاوضة ونحو ذلك حتى يتم التطاوع بينهم. بعد ذلك تاب منهم 2000 وخرج سائرهم، وفي بعض الروايات تاب منهم 4000 وبقي 2000، فالله أعلم. في هذا الحديث دليل على قوة الحجة التي هي من الكتاب والسنة، وفي ذلك استتابة المبتدع واستتابة المرتدين إلى غير ذلك، والتنازل عن بعض الحق من أجل أن يصل الإنسان إلى ما هو أولى منه ولحفظ دماء المسلمين. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في التفسير: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة، قال أنبأنا حجاج بن منهال، قال أنبأنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار، شربوا حتى إذا نهلوا عبث بعضهم ببعض، فلما صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته، فيقول: قد فعل بي هذا أخي، وكانوا أخوة ليس في قلوبهم ضغائن، والله لو كان بي رؤوفا رحيما ما فعل بي هذا، فوقعت في قلوبهم الضغائن. فأنزل الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال: ناس هي رجس، وهي في بطن فلان قتل يوم بدر، وفلان قتل يوم أحد. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذا حديث حسن فيه سبب تحريم الخمر، وهو ما وقع بين بعض الصحابة من المضاربات ونحو ذلك في حال السكر، ثم بعد ذلك وقعت الضغائن بسبب هذه الأفعال، مع أن السكران حكمه حكم المجنون، يضمن ما تلف، ومع ذلك لا يقام عليه حد سببه ولا يؤخذ منه إقرار في حاله إلى غير ذلك. وفيه أن الإسلام جاء لتوطيد الأخوة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفيه أن الإسلام جاء لسد الذرائع، فلما كانت الخمر تذهب العقل وتتلفه حرمها الله عز وجل حفاظا على العقول. وفيه أن الله عز وجل عفى وأصلح عن المؤمنين: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي فيما قد طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ليس معنى الآية أنه يشرب ويقول أنا مؤمن لا يضرني، هذا ليس هو المقصود، فإن قوما شربوها واستدلوا بهذه الآية، فقال لهم عمر إذا عدتم إليها لقتلتكم، وقال لذلك أخطأت أستك الحفرة، يعني أخطأت الفهم، إنما الآية في حق أناس قد ماتوا والخمر في بطونهم قبل تحريمها، فعفى الله عنهم وتجاوز عنهم، والله المستعان. وفي هذا دليل على أن الرجس ليس النجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فكلها رجس، ومعلوم أن الأصنام لا نجاسة فيها، إنما النجاسة نجاسة معنوية لا حسية. فهذا من الأوجه على أن الخمر ليس بنجس، على الصحيح من أقوال أهل العلم ومن الأدلة أنه أحرق في طرق المدينة، معلوم أن الناس مشوا عليه وما جاءت أدلة بغسله ولا نحو ذلك، إلا أن الجمهور عندهم أن الرجس نجس وأن كل محرم نجس، وهذا كلام يحتاج إلى دليل، فهناك فرق بين الرجس وبين التحريم وبين النجاسة، فقد يحرم لنجاسته وقد يحرم لغير نجاسته. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا زهير أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي أو على منكبي، شك سعيد فأما قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. هذا حديث حسن على شرط مسلم. هذه فضيلة لابن عباس، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الدعاء، واستجاب الله دعاء محمد صلى الله عليه وسلم، لأن غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب. وفيه وضع اليد على كتف المخاطب أو على منكبه ليشعر بالأنس والطمأنينة وهكذا مزيد العناية ونحو ذلك. قوله اللهم فقهه في الدين أي فهمه أحكام الدين وعلمه التأويل، المراد به هنا التفسير، المراد به التفسير. ولذلك كان ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. ولا بأس أن الإنسان يدعو لنفسه بهذا الدعاء، اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، فليس هو دعاء مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو مختص على ابن عباس. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا دليل على فضيلة العلم، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل لابن عباس لدعا له به. قال الطحاوي في مشكل الآثار، من يجيب ما موضوع مشكل الآثار وما موضوع معاني الآثار؟ كلاهما للطحاوي، الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف. أجبت في الأولى وأخطأت في الثانية، من يجيب؟ أنت وافقت أبا عثمان، أخطأتما جميعا. هات يا عبد القادر، هات. نعم، معاني الآثار جمع الأحاديث والآثار التي نصر بها المذهب الحنفي، هو كتاب فقهي. معاني الآثار كتاب فقهي، تبويباته على تبويبات كتب الفقه، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، إلى غير ذلك. وأحاديثه مسندة، وهكذا مشكل الآثار أحاديثه مسندة، إلا أن مشكل الآثار بابه مختلف الحديث، وذاك بابه أبواب الفقه. قال حدثنا إبراهيم بن أبي داور قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا الدراوردي عن إبراهيم ابن عقبة بن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات المؤمنات أربع: ابنة الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل ابنة الحارث أم ابن عباس، وسلمى ابنة الحارث امرأة حمزة بن عبد المطلب، وأختهن لأمهن أسماء بنت عميس الخثعمية. هذا حديث حسن، يعني بيت أسلمت جميع نسائه، فصن الأخوات المؤمنات أم خالد أم ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حفيد، وهكذا أختهن لأمهن أسماء بنت عميس الخثعمية التي تزوجها أبو بكر بعد جعفر، ثم تزوجها علي رضي الله عنه بعد أبي بكر، هكذا يا أخوه، وإلا وهمت. هذا حديث حسن. قال الإمام الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن رمانا بالليل فليس منا. هذا حديث حسن، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. فقال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد بن منصور به وليس عنده: من غشنا فليس منا. غشنا فليس منا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا وعيد عظيم. ومن رمانا بالليل فليس منا، أي بيتهم بيت المسلمين ورماهم على غرة فليس منا. هذا على الوعيد العظيم على أن أذية المؤمنين محرمة. وقد اختلفوا في تفسير هذه الكلمة، فقال بعضهم: ليس مثلنا، وهذا تفسير بعيد. وقال بعضهم: ليس منا، أي ليس من المسلمين، وهذا تفسير الخوارج. وقال بعضهم: أنها على الوعيد، وهذا هو الصحيح. وما فيه ما ليس منا معناه أن هذا كبير من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. تحريم الغش وتحريم أذى المؤمنين، والغش أحيانا يكون بالقول وأحيانا يكون بالفعل. فالذي يغشك في الطماط والبطاط وغير ذلك من المبيعات هذا غشاش، وأشد منه غشا الذي يغشك في عقيدتك ويغشك في منهجك ويدخل عليك البدعة والضلالة. لكن الناس نظرهم إلى الحسيات، إذا وقع عليه غش في كيلو طماط أو كيلو بطاط أو كيلو عسل أو نحو ذلك من المأكولات أو المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات، أقام الدنيا وما أقعدها، وذهب يحذر وذهب يتكلم. وإذا غشه في دينه جره إلى حزبية، جره إلى ضلالة، جره إلى هوى، جره إلى رأي فاسد، تراه لا يبالي، وهذا لضعف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. صار غضب الناس على دنياهم لا على دينهم. قال رحمه الله: قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا يحيى بن معين قال أخبرنا حجاج بن محمد قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، يعني عام الفيل، وهذا أصح ما جاء في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولد عام الفيل، وقيل قبله وقيل بعده، لكن هذا كما ترى له حكم الرفع، لأنه من قول ابن عباس ولا مجال للعقل فيه. وسمي عام الفيل لأنه العام الذي غزا فيه أبرهة الأشرم الكعبة المشرفة، أراد هدمها زعم، ولكن الله عز وجل عاجله بالعقوبة الماحقة. وفيه قال القائل: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. وهي قصة عجيبة تلقته قبائل العرب لصده عن البيت العتيق، لكن كان جيشه عرمرما فكانوا ينهزمون ويعجزون، فلما أتى وادي محسر ما بقي بينه وبين مكة إلا قريب 15 كيلو، بل أقل من ذلك، حوالي 10 كيلو متر. وإذا بربنا عز وجل يبرك الجمل في ذلك المكان، فإذا وجهه الفيل، نعم الفيل، فإذا وجهه إلى الكعبة برك، وإذا وجهه إلى اليمن جرى، فضربوه بالحديد، أدخلوا الحديد في أذنيه من أجل أن يقوم مكان. والفيلة ليست في أرض العرب، فكان يهيب على العرب بها، ربما يهجم الواحد يقتل مجموعة، نسأل الله السلامة والعافية. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار في شرح مشكل الآثار، فقال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفيل، أي عام الفيل كما قال في الرواية الأولى، ليس معناها أنه ولد في نفس اليوم ولكن عام الفيل. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.